اقتضاء عقليا للعاقد، لان العاقد مع العائد كلا عاقد، سواء كلا عاقد اساسا اذا انجر الى الفسخ، او كلا عاقد قانونيا اذا انجر الى اخذ الارث. لماذا؟ لانه على حسب القانون لم يوجد تبعض في الصفقة. تبعض الصفقة مخالف للقانون. تبعض الصفقة كيف؟ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. يعني أنا أقبل مرة واحد يقبل الدين مجموعا، مرة واحد يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب، ما يجوز. يعني لما يوصل الأمر أجارنا الله وأعاذنا وإياكم إلى الزنا، وإذا به إنسان متنزه، أما لما يوصل إلى ما هو عند الله أشد من الزنا كغيبة المؤمن، وإذا بالكيلوات بالأطنان يريق ما وجه المؤمنين واعتبار المؤمنين، هذه مشكلة. وربما الواجب في تارك الصلاة والمانع من الزكاة وتارك الحج أنه عند الموت يخاطب مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا في رواية، يعني في رواية موجود، أو غير ذلك على غير ملة الإسلام، هو هذا السبب. ما يمكن الواحد يؤمن بوجوب الصيام لا يؤمن بوجوب الصلاة، أو يؤمن بوجوب الصلاة لا يؤمن بوجوب الحج، أو يؤمن بوجوب الحج لا يؤمن بوجوب الزكاة. إذن هذا تبعه الصفقة. يعني أنا الآن أبيع لك هذا الطقم، أنت تجي تختار منه نماذج وترجع الباقي، هذا يسمى تبعض الصفقة. واحد يجي يبيع لك مثلا مجموعة أشياء مع بعض، أنت ترد قسم منها مقابل ثمن أو بدون ثمن. وفي أخذ الأرش لم يوجد انتقال مجموع المبيع مقابل مجموع الثمن، لأنه جزء من الثمن استرجع، وهذا هو عين الفسخ القانوني. يعني كأنه معاملة جديدة صارت بين البائع والمشتري على مثال السابق. السيارة كانت المعاملة الأولى ب5000 دينار، فسخناها جاءت معاملة جديدة ب3000 أو 4000 دينار، كانوا معاملة جديدة. أنا مرة جور جماعة حتى أملكش معقل عليهم، أخذت الإيرانيين كانوا أخذت جنازي، شفت المرأة مزوجة، أنا ظنيت أنه اشتباه صاير مني، قلت عفوا أنت جاي للطلاق أو للزواج؟ قلت لا زواج. زوج شوي. قلت هذا شو قصر الغيار تكلم، الله قال شيخ مصيبة عندنا في البيت من ليلة الجمعة، هذه التهمة أن بتخالصها في المدينة الكذائية، تزوجت أخذوا عليها ليلة الجمعة المهار 300 ليرة ذهبية وهي مهارة 140، هذا إذا أبحثني أن نروح العقدني مرة ثانية ب300 ليرة. فجاية تعقد عقد جديد، يعني كأنه العقد السابق مسروخ وهذا عقد جديد أصلا، هذا عقد جديد بمهر جديد. فهنا أيضا كذلك، يعني المعاملة السابقة صارت مسروخة كأنها يعني معاملة شراء سيارة ب5000 دينار، هذه كأنها معاملة جديدة شراء سيارة ب3000 أو 4000 دينار، لأن مقتضى المعاملة الأولى انتقال مجموعة مبيع السيارة مقابل مجموعة الثمن عن 5000 دينار. أما الذي اتفق، ولهذا قلت ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، أما الذي وقع في النهاية بعد أخذ الأجر انتقال مجموعة السيارة مقابل جزء من الثمن فهو 3000 أو 4000 دينار، وهذا هو الفاس. ولكن هذا إنما يتفق على مذهب السنة فقط. تفضل مولاي شيخنا. عفوا، هذا إنما يكون صحيحا على مذهب السنة. لماذا؟ لأنه في الأرش كما سيأتي إن شاء الله يوجد مبنى آخر. المبنى الأول القرش يكون جزء من الثمن. يعني أنت إذا دافع 5000 دينار بإذاء تخلف الوصف، لأنه أنت كنت ماخذها على أنه موديل 8 ستبين أنه موديل 7 أو 6، فتأخذ من دائم نفس الثمن، يعني من 5000 100 دينار 500 دينار 1000 دينار 2000 4000 ومهم. هذا هو القرش، وهذا عند السنة. أما عندنا يوجد مبنى ثاني، وهو أن القرش غرام. القرش غرام، شنو يعني غرام؟ يعني أنه أنت لازم ترضى مقابل تخلف الوصف. مرة ترضى بجزء من الثمن ومرة ترضى بشيء آخر، صموم الثمن. تقول قرش تخلف موديل السيارة تشتريها بكم؟ 5000 صحيح ولا لا؟ قرش تخلف موديل السيارة تعطيني 4 دواليب إضافية. الثمن ما كان فيه دواليب. أنت دافع 5000 دينار أو يكتير تشمل المحل، أنت مشتري مثلا شيء على أنه يكون الضمان والجرنتي سلم، لما تروح للبيت تبطل تشوف 6 أشهر ماضي من ضمان، مدة الضمان يعني بعد 6 أشهر بس فيها ضمان. هي ضمانة صحيح سنة، ولكن بدايتها من متى؟ بدايتها مثلا من شهر الثامن، الآن في الشهر العاشر، 5 أشهر ماضي بعد ما بقي إلى 4 أشهر، فهذا تخلف. أنت تدري ترجع، فيصير حديث بينك، تقول زين لأنه ضمانها 4 شهور، أنا أشيل إضافة أشيل بمكان هذا التخلف هذا الكأس، أو أشيل هذه العلبة، أو آخذ هذا القلم، يعني هذا مو جزء من الثمن. مرة يجي يقلل لك من الثمن، بايع لك إياه بألف، يرجع لك 200، يقول هذا مقابل تخلف الضمان، لأنه ضمانك 4 أشهر بدل 3 أشهر بدل 7 أشهر مثلا. هذا يصير من هذا. أما مرة لا، القرش يكون علبة شيء آخر، القرش يكون قلم، القرش يكون كتاب. والعلامة يصرح بأن القرش يمكن أن يكون شيئا بدل الثمن، يعني غير الثمن ومن غير جنس الثمن. فإذا كان هكذا فبعد لا فرق بين ظهور العيب وبين باقي أسباب الخيار، لأن ظهور العيب إنما كان ناقضا إذا كان بهذا المعنى، يعني أنه جزء من الثمن. لا، أنت شوف أنت الآن ماخذ السيارة ومعطي 5000 في السير حذيفة، وأنا أسير حذيفة مقابل القرش أعطاك ساعة. الساعة لا جزء من الثمن ولا جزء من المثمن، فالمحافظة على المكان. وهذا لم ينتظر انتقال مجموع المبيع. مجموع المبيع شنو كان؟ سيارة موجودة عندي مقابل مجموع الثمن. مجموع الثمن شقد كان؟ 5000 جيب سير حذيفة، ما صار نقل. هذا إشكال دقيق. أول من استفدته الشيخ الأنصاري، هذا إشكال دقيق، يعني أنه ولو هو نص الساعة، الساعة لا جزء من الثمن ولا جزء من المثمن. ولهذا هذا ما يناسب. هذا هو الكلام الإشكال اللي نحن ما وصلنا إلى أمير زين.
شيخنا يقول الله آمين إن شاء الله.
نعم
تكتب الله آمين إن شاء الله.
شلون ما صار؟
آمين إن
شاء الله. آمين، اللهم آمين. زين، تفعلوا بالخير تجدوه، إذا لم يعني حقيقة تجدوه، يعني إن لم يكن بالدنيا بالآخرة إن شاء الله، وخيرا منها بالآخرة. بالآخرة ما لك سيارات وما لك سيارات هناك، لا كل طيارات هناك صار. زين، ولحم طير مما يشتهون. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن ويكفي في تزلزل العقد ملك إخراج جزء مما ملكه البايع بالعقد عن ملكه، وإن شئت قلت إن مرجع ذلك كله إلى ملك فسخ العقد الواقع. هذا السفع على اللوح، الواقع على شنو؟ على مجموع العوضين من حيث المجموع، يعني هذا قيد تكميلي تقييدي، على مجموع العوضين من حيث المجموع. يعني إذا واحد ينقص المعاملة ما تدبر ما تمشي. يعني ربما إذا نفترض الآن فريقين في مباريات هامة يريدون يلعبون كرة القدم، الفريق الأول يكون فريق مجموع من حيث المجموع، إذا ينقص لاعب واحد ربما المباراة تلغى. إذا نفترض، ولهذا تشوفون كل فريق عنده احتياطيين، إلا إذا لا لقاصر الحكم يضرب لاعب. لا، أما إذا من دون قاصر ما يمكن أنه فريق في يوجد فيه 11 لاعب يلعب مع فريق بعشر، هذا المجموع من حيث هو مجموع. وحتى النقص من الجانبين، يعني ما نقدر نقول إحنا لأنه 10 تنقص واحد من فريقكم، ليش أصيب تشكيلة الفريق تختلف؟ واحد يمكن أنه هكذا يقول، يقول يعني جزء من الثمن مقابل جزء من المثمن، مو بعض أنواع الأرش هكذا يكون. هنا تخلف الوقت، أحيانا لا تخلف يكون في الجزء، يعني أنت أخذت على أنه 100 كيلو حنطة ودفعت عليه 100 دينار، فلما جئت إلى البيت فوزنته فتبين أن ميزان البائع كان عاطلا، الذي أنت اشتريته 90 كيلو من الحنطة بمئة دينار، فأنت تسترجع 10 دنانير مقابل 10 كيلوات، هنا يكون جزء من الثمن مقابل جزء من المثمن. هنا أيضا لا يفي، ليش؟ لأنه المجموع من حيث هو مجموع، يعني لكل واحد دور، مثل ما قلنا فردتي حذاء، فردتي نعال، مصراعي باب، يعني وحدة ما يفي لأي فائدة، بل بالعكس يكون مضر. الطائر ما يقدر يطير بجناح واحد بل يطيح، مو أنه إذا عنده جناح واحد يطير 10 متر، إذا عنده جناحين يطير 20 متر، بالعكس إذا عنده جناح واحد يطيح، يعني إذا يمشي أحسن له. فهنا من هذا النوع، هذا المقصود من حيث هو المجموع. التفت الموضوع، أنا أعتذر، أنا في الواقع أوضح، لأن أدري هذه الدقائق ما توضح والذهن أيضا ما ينتقل إلى من حيث المجموع. يعني شنو؟ يعني إذا واحد ينقص مو أنه بتنقيص واحد من الفريق الآخر الموضوع ينحل، مثل ما أنت تشيل مثلا حارس المرمى، إذا شلت حارس المرمى أصلا الفريق كله يختل، أو إذا تشيل واحد من الدفاع الفريق كله يختل. ليش؟ أنا هاي التشكيلة تشكيلة مدروسة. فهذا يقصد به نعم من حيث هو مجموع. ونفض مقتضى، يعني مقتضى العاقل، من شنو كان مقتضى العاقل؟ من تملك كل من مجموع المثمن من مجموع العوضين في مقابل الآخر، في مقابل الثمن، أو مجموع الثمن في مقابل المثمن. لكنه كل هذا مبني على أي مبنى؟ قلنا مبنى العامة. شنو هو مبنى العامة؟ على كون الأغشي جزءا حقيقيا من الثمن. يعني أنا أسترجع من السيد 1000 من 5000 الدافع له، 100 من 5000 التي دفعت لها لا، جزءا حقيقيا من الثمن، كما عن بعض العامة يستحق انفساخ العقد بالنسبة إليه. يعني بالنسبة إلى هذا الألف العقد ينفسخ، لأنه بعد ما يصير انتقال مجموع المبيع مقابل مجموع الثمن، انتقال مجموع المبيع مقابل جزء من الثمن صار عند استرداده، لما تسترد هذا الجزء. وقد صرح العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرش كونه جزءا من الثمن، مو لازم أن يكون جزء من الثمن. يعني كما أنه أنا أقدر أخذ من السيد 1000 أرش لتخلف الوصف، أقدر أخذ منه ساعته، بل له إبداله، يعني يقدر يعطي شيء ثاني. الأصل هو لم يكن جزءا لا من المبيع ولا من ثمان، لا من الثمن ولا من المثمن. فالمعاملة تكون كاملة بعد انفساخ لم يتفق، بل له إبداله، لأن الأغشاء غرامة، وحينئذ فثبوت الأغشي لا يوجب تزلزلا في العقد، العقد الباقي على مكانه، بل أنا أخذت منه غرامة. أكو مثال في كتاب الحج لهذا الباب، من يتذكر المثال؟ اللي يتذكر أيضا له درجتان، مثال يشبه هذا. هنا قال بأنه والأغشو غرامة، أما على رأي السنة لا جزء من الثمن. في الحج أكو مثال جدا مشابه، لا استعد له، لا حجك أنت، زين ما أطيل عليكم شوي يمكن انتقال الذهن يعني مو مطلوب منكم، ولكن أنا أحب بأنه أنتم تستوعبون الفروع. في الواقع أنا كما قلت سابقا الإنسان الفقيه الذي يكون انتقال بين الفروع انتقال سريع ولو فروع من أبواب مختلفة. إحنا نقول إذا واحد أفطر في نهار شهر رمضان يجب عليه إعادة الصيام قضاء يوم، ولو ذاك اليوم واجب أن يمسك بس لازم عليه أن يأتي بيوم آخر. كذلك المسافر المريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. الآن نأتي للحج. إذا لا سمح الله الإنسان متعمدا أو لا أحيانا غير متعمد، لأن الحج الجاهل القاصر فيه كالمتعمد أحيانا، المقصر دائما كالمتعمد، أصلا الجاهل في الحج كالمتعمد في كثير من المسائل، لأنه واجب عليه يتعلم مسائل الحج، رزقنا الله وإياكم الحج وتعلم مسائله. إذا واحد فعل فعلا أبطل حجه فيجب عليه أن يحج من قابل، أما على مبنائين. المبنى الأول يقولون الحج ما يبطل، الحج يكمل ويكون حجة الإسلام، وإنما الحج الذي يجب عليه أن يأتي به من قابل غرامة يعني كفارة. القول الثاني يقول لا، حج من الأساس يبطل ولو لازم يكمل الأعمال. وفي العام القادم يأتي بحجة الإسلام. الفارق ما هو؟ الفارق هنا أنه إذا كان حجة الإسلام والحج الأول وتوفي ولسه واجب عليهم يعطون حج، أما إذا كان الثاني واجب عليهم أن يعطون حج إذا توفي بين هذين العامين. الفارق الثاني إذا فقد شروط الاستطاعة، يعني الآن لما قلنا أفضل حجة مجازا نقول بعد شهرين فقد شروط الاستطاعة العام القادم ما يجب عليه، أما هنا يجب عليه. فكذلك في الأرش، الأرش هل هي غرامة أو جزء من نفس الثمن؟ إذا قلنا غرامة يكون الحج في العام القادم كفارة، أما إذا قلنا جزء لا، إنما يكون حجا مستقلا واجبا، وإنما الأول يكون باطلا. فقط مثل صيام شهر رمضان، شلون واجب عليك أن تمسك ويترتب على الإمساك أحكام. ولهذا إذا شخص تعمد في تكرار أنواع من المفطرات، يعني أكل ثم واقع زوجته ثم ارتكب نوعا ثالثا من المفطرات، يجب عليه ثلاث كفارات من كفارة واحدة. نعم إذا من نوع واحد أعاد، يعني مرتين أكل ثلاث مرات أكل، مرتين شرب ثلاث مرات شرب، كفارة واحدة، إلا في الجماعة تكرارها أيضا توجب تكرار الكفارة، يعني ولا هي من نوع واحد. فإذا الأحكام موجودة ولكن هذا مو صيام، هذا حكم خاص. فكذلك في الحج إكماله يكون من ذاك الباب. زين انتهينا من هذا البحث. فهل هذا الآصل بالمعنى الرابع ينفع؟ يقول إنما ينفع في ثبوت الخيار في خصوص البايع. ليش؟ لأن الخيار حق خارجي في البايع يحتاج ثبوته إلى الدليل. فإذا نحن شككنا هل هذا البايع جائز أو لازم، يعني هل ثبت فيه الخيار أو لم يثبت، نقول الأصل في البايع اللزوم، والخيار حق إضافي، والإضافي يحتاج إلى دليل. الأصل في كل إنسان أن يكون عاقلا. الجنون حالة عرضية، فإذا تدعي جنون زيدا لا بد أن تأتي ببينة. الأصل في الإنسان أن لا يكون بالغا إذا كان صبيا، فإذا ادعيت البلوغ تحتاج لبينة من شيء إضافي. فالخيار حق خارجي، أما في الهبة مو حق خارجي، الهبة أصلها الخيار فيها حكم. فإذا في الهبة شككت بأنه جائز أو لازم ما تقدر تأتي وتتمسك بالآصل بالمعنى الرابع، لأن الآصل بالمعنى الرابع يخص فيما إذا كان الخيار أمر خارج عن أصل العقد وخارج عن مقتضى العقد، وهذا لا يناسب إلا البائع. وأما لو شك في عقد آخر كمضاربة أو مزارعة أو مساقات أو صلح أو هبة من حيث اللزوم والجواز فلا يقتضي ذلك الآصل لزومه. لماذا؟ لأن مرجع الشك حينئذ إلى الشك في الحكم الشرعي. يعني إحنا الحين نشك بأنه هل حكم المضاربة من الشارع اللزوم والخيار يكون عارض عليك البايع، أو حكم المضاربة من الشارع الجواز في ذاته كالهبة؟ فأنت بعد ما تقدر هنا تتمسك بأرض. له نظير في علم الأصول درستموه، أنتم متى تتمسكون بإصالة الحقيقة؟ إذا كان الموضوع له معلوما، يعني إذا كان عندنا استعمار، وعندنا وضع، الوضع معلوم يعني الموضوع له، والمستعمل فيه مشكوك، إصالة الحقيقة فيش تقول لك؟ تقول لك عند مشكوكية المستعمل فيه احمله على الموضوع. لا، انت الان شوف مثلا، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. مش معنى صلي عليهم، يعني صلي عليهم صلاة الميت، صلي عليهم يعطيهم صلاة الله قاعد يأمر النبي لما تاخذ الزكاة من المؤمنين صلي عليهم. فالمستعمل فيه يكون مشكوك. احنا باعتبار انه الموضوع له في الصلاة شنو هو الدعاء، فنقول يعني قلت لهم ان صلاتك سكن لهم، يعني دعائك سكن لهم، هذا صار حقيقي. اما اذا انقلب المستعمل فيه معلوم فتيمموا صعيدا طيبا، احنا ندري انه الله يريد من الصعيد هني، يريد من الصعيد هنا اي شيء مطلق وجه الارض، ولكن نشوف الموضوع له. هل الموضوع له في اللغة العربية لكلمة الصعيد مطلق وجه الارض ام خصوص التراب؟ ما نقدر نقول لان المستعمل فيه هو مطلق الأرض الموضوع له يكون أيضا مطلق الأرض. أول كلام مشكوك، ما ندري هذا استعمال مجازي أو حقيقي، لأن الاستعمال أعم من أن يكون استعمالا كما وضع له أو في غير ما وضع له به. كذلك أنت لما تأتي للبيع، لأنه من المعلوم لديك أن البيع الخيار فيه أمر إلحاقي، أمر ملحق بالبيع، أمر إضافي، أمر عارض على البيع، فتقول البيع من حيث هو بايع يكون مجردا من خيار عن اللزوم. الهبة من حيث هي هبة تكون الخيار جزء منها. أما لما تأتي المضاربة ما تقدر تقول بأنه لأن هذه المضاربة لازمة، كل مضاربة لازمة، لأن ربما استثناء في هذا المورد صارت هذه المضاربة لازمة. ولهذا هذا عند العلماء مردود، يعني نحن من الاستعمال ما نقدر نوصل للوضع. ولهذا أخذوا مؤاخذة شديدة على السيد المرتضى الذي قال إذا علمنا بأن هذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى وشككنا في الموضوع له نقول إن الموضوع له هذا اللفظ، ونسبوا إليه حجية الاستصحاب القحطري. يعني قال نرجع 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 إلى زمان الواضع، نقول في زمان الواضع أيضا هذا كان معنى هذه كلمة. يعني الآن احنا نفهم من الصعيد مطلق الأرض، في زمان الواضع يعني عرب ابن قحطان أيضا يكون يفهمون هذا الاستصحاب القهقري، يعني الاستصحاب للوراء يكون المتيقن لاحق والمشكوك سابق، هذا مو صحيح. فكذلك في العقود احنا ما نقدر نجي نقول عقد المضاربة الأصل فيه اللزوم، لأنه يمكن الأصل فيه الجواز، فهذا الأصل الرابع ما يزيد. أما خنشوف الأصل الثالث، الأصل الثاني، الأصل الأول يفيد أو لا يفيد، يفيد. أما الأصل الأول أصلا الشيخ من أساسه بطل، قال ما عندنا لا غلبة مصداقية، والغلبة الزمانية هم ما تفيد، الغلبة التي تفيدنا غير موجودة وهي الغلبة المصداقية. والغلبة الموجودة لا تفيدنا لو الغلبة الزمانية الأحوالية قلنا غير مفيدة. وأما المعنى الثاني ليش يفيدنا؟ المعنى الثاني شنو كان؟ المعنى الثاني كان بمعنى القاعدة. إذا القواعد الفقهية في هذا المجال تساعد كما ستشاهدون مثل أوفوا بالعقود، نقدر نقول أوفوا بالعقود يعم جميع العقود، حتى المضاربة، حتى الصلح، حتى المزارعة، حتى الهبة، إلا ما خرج بالدليل. فيكون الأصل في جميع المعاملات اللزوم. وأما الثالث الاستصحاب، نعم، إذا أفاد العقد انتقال أو وجود علقة أو وجود تمسك فأنت في الآن الثاني بعد الفسخ تشوف هل ذلك الاتصال، ذلك الالتحام، ذلك الانعقاد لا زال موجودا او زال بالفسخ. الاستصحاب شو يقول لك؟ يقول لك لا زال موجودا. ولكن العمدة في هذا الباب الأدلة اللفظية. اول دليل يستدل به الشيخ على ان الاصل في جميع المعاملات اللزوم قوله تعالى اوفوا بالعقود. ما هو العقد؟ العقد هو العهد. انت لما قاعد تضارب مع الشيخ يعني قاعد تتعهد، قاعد تلتزم التزام بانه يكون لك كذا وللشيخ كذا في الفترة الكذائية. انت لما تزارع، لما تؤجر بيتك، لما تستأجر الدابة، لما تستأجر السيارة، قاعد تلتزم بالتزامات. والالتزامات تعهدات، وهذه التعهدات امرنا الله تعالى بالوفاء بها. شيخ مصطفى يستشكل يقول الله أمرنا بالوفاء وهذا أمر تكليفي، واللزوم والجواز أمران وضعيان، أنت شلون تريد تثبت الأمر الوضعي بالأمر التكليفي؟ إحنا عندنا أحكام تكليفية وعندنا أحكام وضعية. الحكم التكليفي ما هو؟ جواز الاستمتاع بالزوجة. الحكم الوضعي شنو هو؟ الزوجية، هذه زوجتي أنا زوجها، حكم وضعي، يعني إيجاد العلقة الزوجية، الالتحام الزوجي. هل يمكن أن الحكمين يوضعان بوضعين أوليين؟ هذا باطل عند جميع الفقهاء. يعني الله ينشئ الحكم التكليفي وينشئ الحكم الوضعي بإنشائين مستقلين مع بعض، هذا ما يمكن. إما أن الحكم الوضعي يكون منتزعا من الحكم التكليفي، او الحكم التكليفي يكون منتزعا من الحكم الوضعي، وهذا خلاف. رأي الاخوند رحمة الله عليه ان الحكم التكليفي يكون منتزعا من الحكم الوضعي، يعني اول الله يوضع الملكية فانت تنتزع منها جواز التصرف، تنتزع منها جواز السكنة في البيت، تنتزع منها صحة الصلاة في البيت. أول يوضع الزوجية يعني هذه أمة الله تصبح زوجتي وأنا أصبح زوجها، فأنا أنتزع منها جواز حلية الاستمتاعات ولا الأمور أو وجوب القسمة أو وجوب النفقة. أما عند الشيخ الأنصاري بالعكس تماما، يقول إنما الأحكام الوضعية هي منتزعة بساتا عموما من الأحكام التكليفية. يعني أول لما قال لك يجوز لك الاستمتاع بهذه الامرأة، أنت تنتزع منها زوجية أنها زوجتك وأمتك. فسبحانه وتعالى هنا يقول أوفوا بالعقود، حكم تكليفي، وجوب الوفاء بالعهد. لازم وجوب الوفاء بالعهد شنو شيخنا؟ لازم الوفاء بالعهد اللزوم، مو أنه هذه الآية تفيد اللزوم بالدلالة المطابقية، تفيد اللزوم بالدلالة الالتزامية. أحسنتم، يعني بالدلالة المطابقية تفيد وجوب الالتزام بالعهد ولازم وجوب الالتزام بالعهد وجوب الالتزام والالتزام على اللزوم. فلهذا الشيخ رحمة الله عليه يعتبرها من هذا الباب. فنكمل احنا قبل ما الوقت ينتهي. فلا يقتضي ذلك الأصل لزومه، لأن مرجع الشك حينئذ إلى الشك في الحكم الشرعي بأنه هل المضاربة مثل الهبة أو مثل البيع. وأما الأصل بالمعنى الأول فقد عرفت عدم تماميته، وأما بمعنى الاستصحاب فيجري في البيع وغيره إذا شك في لزومه وجوازه بأنه لازم أو جائز. نشوف الحالة الأولى إذا كان لزوم لزوم، إذا جواز جواز، هذا ما عندي كلام فيه. وأما بمعنى القاعدة فيجري في البيع وغير البيع كما فصلناه قبل يومين مفصلان، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب يعم غير البيع أيضا. العقود ما يشمل فقط البيع، يشمل جميع العقود التي يحدى منها البيع. وقد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها ونذكرها هاهنا تسهيلا على الطالب، فمنها قوله تعالى أوفوا بالعقود دل على وجوب الوفاء بكل عقد بين قوسين كتب مطابقتان على الدلالة المطابقية. والمراد بالعقد مطلق العهد كما فسر به في صحيحة ابن سنان. عبد الله بن سنان أو محمد بن سنان؟ أحسنتم، محمد بن سنان ضعيف وعبد الله بن سنان ثقة. في صحيحة ابن سنان عن عبد الله بن سنان المروية في تفسير علي بن إبراهيم، يعني أنه هكذا فسر، يعني يجب واحد كأنه يستشكل على الشيخ يقول له أنت هذا تفسير بالرأي، أنت تفسر الآية العقد بالعهد، يقول لا هذا مو بالرأي، أنا عندي صحيحة، صحيحة عبد الله بن سنان في تفسير علي بن إبراهيم القمي، الإمام عليه السلام يفسر العقد بالعهد، وهذا يكون متبع لأن تفسير الأئمة عليهم السلام إذا كان في مجال الآيات الفرعية يعني الفقهية، والرواية كانت من مصاديق الإمارات الشرعية يجب العمل بها أو يجوز العمل بها. نعم إذا كانت في مجالات اعتقادية أو في مجالات أخرى والرواية تكون خبر واحد هنا خلافية، وربما عند الأكثر لا يجوز قبولها لأنها تكون من مصاديق البينة، لا بد أن شروط البينة هنالك تتحقق. أما إذا كانت من روايات متعلقة بالفقه كما في هذه المسألة تكون حجة. زين المشكلة انه في كل السطر اكو بحث مفصل واحد يقدر يفتح شوف هذا صار الان بحث شنو اصولي دهائي ربما اول مرة سمعه، يعني نميز خبر الثقة وين يكون حجة وين ما يكون حجة. اذا خبر الثقة يجي يقول لك بانه مثلا انت فلان خلقك او فلان في السماء او فلان له هذه الدرجة هذه ما لها قيمة، ومن أحب فليراجع رسائل الشيخ الأنصاري. وكذلك الكفاية بأنه هل الإمارات تكون حجة في العقائد أم لم تكون حجة، فهنا مباني متفاوتة آراء مختلفة وتختلف. إذن سلموا سيد هفتس المدن هفتس بس ما تعني هاي خب دفت دارنا هذا السيد هفتس يومه نيستش هذه تفيدنا 6 دقائق. إذا سيد هسه شو سلاسل نقوم إذا نيستش عندنا 6 دقائق وقت إذا أنه هذه السيارة تنتظرنا فعندنا رفيق ويانا، هذا رفيق المسكين ظاهرا عنده شغلة في مكان صعب، العشرة إحنا لازم بالعشرة للعشرة نطلع مننا، أما أنا لا في مجال إلا 10 إلى 4 دقائق فيها مجال. زين فيقول بأنه هذا صالح مو صالحكم. لحظة أخرى كتابي لازم أنا أحصله. يقول لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب يعم غير البيع، وقد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها ونذكرها هنا، منها شنو أوفوا بالعقود والمراد بالعقد مطلق العهد كما فسر به في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير علي بن إبراهيم، أو ما يسمى عقدا لغة وعرفا. أصلا إحنا ما علينا بالتفسير، بيّنت أنا سابقا شنو قلت، قلت المصطلحات القرآنية على نحوين، مصطلحات عبادية وغير عبادية. كل المصطلحات العبادية تكون توقيفية، أما المصطلحات المعاملية غير توقيفية. إذا الله يقول لك أحل الله البيع يعني البيع الذي كان يتحقق في سوق عكاظ، البيع الذي كان يتفق في أسواق مكة والطائف واليثرب، البيع الذي يتحقق في أسواق إيران والهند وباكستان والعراق والشامات وأوروبا وأمريكا، ما يحتاج أن نجي نقول له يا رسول الله ما هو البيت. وحرم الربا. الربا شنو معنى الربا؟ الذي يتحقق في أسواق العالم. والعقد هل هو من العبادات، من المصطلحات العبادية والمعاملية؟ فإذا نحن نرجع للغة والعرف، واللغة والعرف يفسر العقد شنو؟ بجميع العقود، المضاربة، المزارعة، المساقات، الزواج وإلى آخره. يقول يعني حتى احنا ما نحتاج للصحيحة أو ما يسمى عقدا لغة وعرفا. إلى هنا هذه من باب تحقيق معنى العقد. وأما الآن نأتي لتحقيق الهيئة. أوفوا. والمراد بوجوب الوفاء، شنو المقصود بالوفاء بالعقد؟ يعني أننا نعمل بمقتضى العقد، العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب الدلالة اللفظية. يعني لما تقول بعتك الكتاب بدينار دل على نقل الكتاب إلى المشتري ونقل الثمن إليك. نظير الوفاء بالناذر، كما إذا قلت لله نذر علي أن أفعل كذا وكذا، يعني عاهدت الله. فإذا دل العقد مثلا على تمليك العاقد ما له من غيره، يعني إلى غيره، وجب العمل بما يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير للمال. يعني لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. أنت ما تقدر تصلي ببيته إلا بإذنه، ما تقدر تبيع بيته، أنت ما تقدر تبيع كتابك إلا كتابك، ما تقدر تبيع كتاب غيرك. فأخذه من يده بغير رضاه الذي هو مقتضى الفسق، والتصرف فيه كذلك، كذلك يعني بغير رضاه، نقض لمقتضى، في بعض النسخ لمضمون، المعنى واحد، نقض لمقتضى أو لمضمون ذلك العهد، فهو حرام تكليفا. فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد، ومن جملتها، يعني ومما يكون نقضا لمضمون العقد، التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضاء صاحبه، كان هذا معنى اللزوم، كان هذا لازما مساويا للزوم العقد. فدل أوفوا بالعقود بالدلالة الالتزامية على أي شيء؟ على اللزوم. لزوم العقد شنو؟ ما عنده قرون، معناه هو هذا، يعني أنه ما يجوز لك أن تتصرف فيما انتقل من ملكك إلا بإذن من انتقل إليه، وعدم انفساخه بمجرد فسخ أحدهما. فيستدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي، يستدل بالحكم التكليفي يعني وجوب الوفاء على الحكم الوضعي، يعني الملكية واللزوم، الملكية واللزوم. فصار عند الشيخ الأنصاري أن الحكم الوضعي وهو الملكية واللزوم منتزعان من الحكم التكليفي أي الوجوب. فإذا الزوجية منتزعة من إباحة الاستمتاع على الحكم الوضعي، أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر الذي هو معنى آخر للزوم وهو معنى اللزوم. بل وقد حقق في الأصول أنه لا معنى للحكم الوضعي إلا من تزع من الحكم التكليفي. هذا كتبوه بعلامة مميزة، هذه قاعدة، إذا باشر في مكان قلت الشيخ الأنصاري عند أن الحكم الوضعي مو موضوع بوضع مستقل بل منتزع من الحكم التكليفي، واحد يسألك هذه افتراء، هذا وين جايبه أنت؟ هذه العبارة بس. هذا هو الآية المحكمة، هاي قاعدة عامة. يقول قد حقق في الأصول إنه لا معنى للحكم الوضعي إلا من تزع من الحكم التكليفي، وهذا يخالفه الآخند الخراساني. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يعني شوف هو البحث في موضوع آخر، ولكن فوائد مهمة ربما أهم من موضوعه أنه الأصل اللزوم أو ليس باللزوم يتطرق إليها. وأنا أحب هذه أكثر تتعمقون فيها في المباحثة، يمكن إحنا ما عدنا وقت أنه ناخذ أوقاتكم في توضيح هذه، مثل هو هذا القاعدة اليوم أنا أشرت إلى اليوم ثلاث قواعد مهمة أشرت إلى هذه، يمكن واحد يقدر يبحث عنها ساعات، يعني خصوصا هذه القاعدة الأخيرة بأنه هل تكون يكون الحكم الوضعي لازم الحكم التكليفي والحكم التكليفي لازم الحكم
من كتب؟
مجهول يعني.
إيه.
هذا من
هذا ليس أنه هو جوين من هذا الجاب.
لا
مؤذن